أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك كلام يذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصله هو أن عدم شمول الحديث الشريف لهذه الموارد، مثال الملاقات، مثال مس الميت، مثال الضمان، مثال أمثالها من هاي الأمثلة، الجنابة لحصول موجبها وهكذا، عدم شمول الحديث لهذه الموارد ناشئ من أن الميزان في شمول الحديث لمورد ليس موجودا وليس متحققا في هذه الموارد. والميزان في شمول الحديث لمورد هو هذا، هو أن يكون لترتب الأثري على الفعل، لترتب الأثري على الفعل أن يكون الاختيار والعمد دخيل فيه. فكل أثر يفهم من دليله أن ترتبه على موضوعه، على متعلقه، الاختيار والعمد دخيل في هذا الترتب، يكون حديث الرفع شاملا له ويكون موجبا لرفع ذلك الأثر عندما تتحقق أو يتحقق واحد من هذه العناوين: اضطرار، إقراء، إلى آخره. وكل مورد لا يكون لترتب الأثر على موضوعه للاختيار والعمد دخل فيه، بل الأثر يترتب على موضوعه أو على متعلقه مطلقا. الاختيار والعمد ليس دخيل في هذا الترتب، هذا لا يشمله حديث الرافع. وكل هذه الأمثلة هي ترتب الأثر فيها على موضوعها ليس للاختيار والعمد دخل فيه، يترتب عليه مطلقا. الملاقات يترتب عليها أثرها، وهو شنو؟ وهو النجاسة، من دون أن يكون للعمد والاختيار دخلا فيه. هذا شيء نفهمه من الأدلة. الغسل الميت، وجوب الغسل، هذا أثر شرعي يترتب على موضوعه، وهو ماذا؟ مس الميت، وهو يترتب عليه مطلقا من دون أن يكون للعمد والاختيار دخل في ذلك، فلا يشمله الحديث. وهكذا في باب المثال الآخر، شنو سائر الأمثلة؟ مثلا كل الفكرة هي هذه، أنه لا يمكن تطبيقه، لا يمكن شمول الحديث لهذه الموارد باعتبار أن الميزان غير متحقق فيها. هذا هو اللي ذكر، هذا الشيء اللي ذكر سابق قطع النظر عن أن هذا بلحاظ الأمثلة أن الميزان متوفر في كل الأمثلة أو ما متوفر في كل الأمثلة، لأنه نفس اللي ذكرناه في الميزان السابق قد يذكر هنا أيضا في هذا الميزان، وهو مسألة الإتلاف، الضمان كأثر شرعي يترتب على الإتلاف في صورة كون اليد يد أمينة. هنا قلنا بأنه الظاهر أن الضمان يترتب على الإتلاف، على الإتلاف المأخوذ فيه ماذا؟ المأخوذ فيه شنو؟ العمد، وماذا؟ والاختيار. إذا قلنا بذلك، طبعا إذا قلنا بأنه يترتب على ذلك، حينئذ قد يستشكل في عدم شمول الحديث لمثل ذلك. إذا فهمنا من الدليل أن الإتلاف يترتب على ماذا؟ يترتب الضمان يترتب على الإتلاف عندما يكون الفاعل مختارا، عندما يكون الفاعل عامدا، حينئذ يكون شمول الحديث له يكون متحقق في هذا الميزان، ولا بد أن الحديث يشمله. سابق قطع النظر عن هذه الأمثلة، الملاحظة التي ترد على هذا الكلام هو أننا نستذكر ما تقدم في جهة سابقة، من جهات البحث عن فقه الحديث، هناك طرحت مسألة أن الحديث هل يشمل كل الآثار مهما كانت أو لا، هناك طرحت هذه المسألة لأنه لا، هو يشمل نوع واحد من الآثار وهي الآثار الثابتة للفعل لا بشرط واحد من هذه العناوين ولا بشرط عدم واحد من هذه العناوين. يعني الآثار الثابتة للفعل لا بقيد العمد ولا بقيد شنو عدم، لا بقيد الاشتباه، لا بقيد الخطأ ولا بقيد عدم الخطأ يعني العمد، لا بقيد النسيان ولا بقيد شنو التذكر. مثل هذه الآثار يشملها الحديث. وأما إذا كانت الآثار مترتبة على الفعل بقيد النسيان، بقيد النسيان، وكنا نمثل إلا بماذا، مثل له بماذا، بسجدتي السهو المترتبة على ترك الجزء نسيانا وسهوا، هذا لا يكون مشمول للحديث، لا يكون مشمول للحديث. هذا واحد. الثاني اللي هو يرتبط بمحل كلامنا أن يكون الأثر مترتب على الفعل مقيدا بعدم واحد من هذه العناوين، كما إذا ترتب الأثر على الفعل بقيد العمد، بقيد العمد، بقيد التذكر، بقيد الاختيار، مثل هذا أيضا لا يكون مشمولا للحديث. واضح لما هذا الثاني كلش واضح لا يكون مشمولا للحديث، لأنه بمجرد أن نفترض عروض واحد من العناوين الحكم يرتفع بطبيعة الحال، يرتفع جزمان وقهرا، يرتفع بلا حاجة إلى استدلال بحديث الرفع على ماذا، على رفعه. لماذا؟ لأن الحكم والأثر بحسب الفارض مقيد بحالة الشنو، بحالة العمد، مقيد بالتذكر. فإذا عرض الخطأ طبيعة الحال يرتفع هذا الحكم بارتفاع موضوعه، ارتفاع شرطه، هو يرتفع بلا حاجة إلى الاستدلال عليه بحديث ماذا، بحديث الرافع. وكذلك إذا كان مقيد بحالة التذكر فعندما يطرأ النسيان يرتفع الحكم قهرا بلا حاجة إلى الاستدلال بماذا، بالحديث. فلذا حديث الرافع لا يشمل مثل هذه الآثار، وإنما يشمل الأثر الذي يترتب على الفعل من دون أن يكون مقيد لا بالخطأ ولا بالعمد، لا بالنسيان ولا بالتذكر، لا بالاضطرار ولا بالاختيار. هذه الآثار هي الأساس في الحديث. وبناء على هذا الكلام حين شلون نجي هنا في المقام نقول بأن حديث الرافع لا يشمل الميزان في شمول حديث الرافع لمورد أن يكون ترتب الآثار على موضوعه للاختيار والعمد دخل شنو، دخل فيه الاختيار والعمد دخيل في ترتب الأثر على موضوعه، وهذا يدخله في القسم اللي ذكرناه في القسم الثاني من تقسيمات المتقدمة في الجهة السابقة. هذا يكون معنى أن الأثر مترتب على موضوعه مقيدا بحالة شنو، الاختيار، مقيدا بحالة العمد، مقيدا بهذه الحالة. وإذا كان مقيدا بهذه الحالة ترتب الأثر على موضوع مقيد بحالة العمد، فواضح إذا طرأ الخطأ يرتفع هذا الحكم بلا حاجة إلى التمسك بحديث ماذا، بحديث الرافع. وهكذا إذا مثلا طرأ الاضطرار وارتفع الاختيار حينئذ يرتفع الحكم. لماذا؟ لأن المفروض أن ترتب الأثر على موضوع الاختيار له دخل فيه، فإذا كان مضطرا يرتفع الحكم على ما تقدم سابقا. فإذا لا مجال للقول بأن الميزان في شمول حديث الرافع أن يكون للاختيار والعمد دخل في ترتب الأثر، وإلا إذا قلنا حينئذ سوف نستغني عن الاستدلال بحديث الرافع في كل مورد يدعى شمول حديث الرافع له، لأن الذي يدعى شمول حديث الرفع له هو خصوص ما يكون للاختيار والعمد دخل في ترتب الأثر على موضوعه، هذا فقط يشمل الحديث. وفي هذا المورد نحن لا نحتاج إلى حديث الرفع، لماذا؟ لأن الأثر يرتفع باعتبار أن ترتبه مقيد بالاختيار وبماذا؟ وبالعمد. فإذا حصل الاضطرار أو حصل الاختيار أو حصل الخطأ فسوف يرتفع هذا الأثر بلا حاجة إلى حديث الرافع. يبدو أن الأقرب من هذه الوجوه التي ذكرناها لتفسير الاتفاق على عدم شمول حديث الرافع لهذه الموارد، أقرب الوجوه هو الوجه المتقدم سابقا، وهي مسألة الانتساب. هذا إلى فد نكتة عرفية مقبولة، إلى نكتة عرفية مقبولة، وهو أن الميزان في شمول الحديث لمورد أن يكون ترتب الأثر على الفعل مو على ذات الفعل، بل على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف، بما هو منتسب إلى المكلف. هذا الميزان، بما هو منتسب إلى المكلف، هذا الميزان. النكتة العرفية لهذا ذكرناها في الدرس، النكتة العرفية هو هذا، أنه يفهم من الحديث أن طرو هذه العناوين اضطرار خطأ، صدر منه خطأً، صدر منه اضطراراً، صدر منه إكراهاً، صدر منه نسياناً، كأنه هذا يخفف أو يلغي من انتساب الفعل من إلى فاعله. كأن العرف يقول انتساب الفعل إلى فاعله عندما يصدر الفعل من الإنسان مختار، وهو مختار وهو عالم وهو عامد، حينئذ ينتسب الفعل إليه فيقال قتل، يقال كذا مثلا. بينما إذا هو أكره على هذا الفعل، انتساب الفعل إليه حينئذ يضعف أو يزول مثلا بنظر العرف المسامح، طبعا يزول. فمن هنا يكون هذا مبرر، يعني عروض واحد من هذه العناوين يكون مبرر لكي يكون موجبا لارتفاع الأثر. لماذا؟ لأن الأثر يترتب على الفعل بما هو منتسب إلى ماذا؟ إلى الفاعل، بما هو منتسب إلى المكلف. فعندما يفترض أن الأثر هكذا، حينئذ من المعقول أن يقال أنه إذا صدر اضطرارا هذا الانتساب يخف، وبطبيعة الحال يكون الأثر ماذا؟ مرفوعا. هذه النكتة عرفية قد تكون مقبولة. لماذا؟ لعدم شمول الحديث لمثل هذه الموارد، فهذا هو الميزان. هذا الميزان في شمول الحديث للمورد غير متحقق في معظم هذه الموارد، في معظم هذه الموارد غير متحقق. النجاسة ليست مترتبة على الملاقات بما هي منتسبة لمن؟ للمكلف، ليست هكذا، وإنما هي مترتبة على ذات الملاقات. الحكم بالجنابة ليس مترتب على ماذا؟ على حدوث موجبها بما هو منتسب المن إلى المكلف، لا، حدوث موجبها ذات حدوث موجب الجنابة. غسل، وجوب الغسل ليس مترتب على مس الميت بما هو منتسب المن إلى نفس الميت، وإنما هو مترتب على ذات المس. وطبعا هذا يعني يحتاج إلى إثبات بلحاظ الأدلة الدالة على هذه الموارد، بعضها مسلم بلا إشكال من قبيل النجاسة المترتبة على ذات الملاقات. لكن بعض الأمثلة قد تقدم سابقا أنه يستشكل في شمول لتحقق هذا الميزان فيها، ومسألة الإتلاف، الضمان من قبل الأمين عندما يتلف حاجة، هنا بعد الانتساب، الانتساب واضح، يعني أن الضمان يترتب على الإتلاف، يعني على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف، بما هو منتسب إلى المكلف. الاختيار والعمق نشكك في تحققها في المقام، لكن هو يترتب على الإتلاف بما هو منتسب إلى المكلف. وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون الحديث شاملا له ورافعا للضمان فيما إذا صدر نسيانا. أمين أتلف مال غير نسيانا، أتلفه اضطرارا، أتلفه إكرانا، هل يكون ضامن أو لا؟ هذا الميزان ظاهر موجود. لماذا؟ لأن الأثر يترتب على الفعل بما هو منتسب للمكلف، مو على ذات التلف، وإنما على أتلافه بما هو منتسب للمكلف. فينبغي أن يكون الحديث شامل، لو إذا شمل الحديث لابد أن نحكم بعدم شنو؟ بعدم الضمان. هذا والحالة مثلا أنهم اتفقوا أو فقهيا لا إشكال في ماذا؟ في الضمان. لا إشكال في الضمان، مما يعني أن الحديث لا يشمل هذا المورد أيضا، لكن هذا الميزان للشمول متحقق فيه، هذا الميزان للشمول متحقق فيه، لكن قلنا أنه يمكن تغلب على هذا الاتفاق على عدم على عد على على الضمان وعدم شمول الحديث له بنكتة أخرى غير هاي النكتة، وهي نكتة الامتنان. نكتة الامتنان أن لا يكون في شمول الحديث لمورد، أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على شخص آخر، وإن كان فيه امتنان على شخص الأول، لكن يشترط أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على شخص آخر. وهذا شمول الحديث لهذا المورد وبالتالي نفي الضمان فيما إذا أتلف المال مال الغير نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، هذا خلاف الامتنان بالنسبة إلى المال، فلا يشمله الحديث لهذه النكتة. وإن كان لازم هذا الكلام أنه لو لم نسلم هذه النكتة، لو لم نقبل نكتة الامتنان، لابد أن نلتزم بماذا؟ بشمول الحديث لهذا المورد، بشمول الحديث لهذا المورد، ونلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. أن الأمين إذا أتلف مال الغير اللي وضع عنده أمانة اضطرارا أو إكراها أو نسيانا لا ضمان عليه. هذا ما يرتبط بالجهة السادسة. الجهة السابعة تعرض فيها الأصوليون المحققون، تعرضوا فيها إلى البحث عن أن الحديث هل يشمل كل الأحكام؟ أحكام أقسام، أكو أحكام تكليفية، أكو أحكام وضعية، أكو أحكام تكليفية مرة تكون أحكام استقلالية مرة تكون أحكام ضمنية، فهل يشمل حديث الرف كل هاي الأقسام، كل هاي الأحكام والآثار الشرعية أو لا يختص ببعضها؟ دخلوا في هذا البحث وتكلموا في ثلاثة أقسام. تكلموا أولا في الأحكام التكليفية الاستقلالية من قبل وجوب الصلاة، حرب الشرب الخمر أمثالها. ثم تكلموا في الأحكام التكليفية الضمنية من قبل وجوب السورة في الصلاة، حرمة المانع في الصلاة، وجوب الجزء والشرط وأمثالهما. هذه كلها تكاليف ضمنية، وجوب السورة تكليف ضمني وليس تكليف شنو؟ استقلالي، في ضمن المجموع المركب من هذه الأجزاء اللي تسمى بالصلاة. هل تشملها، يشملها حديث الرفع أو لا؟ ثم تكلموا ثالثا في الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية صحة البطلان إلى آخره. فتكلموا في هذه هذا في مقامات، كلام فعلا في المقام الأول اللي هو الأحكام التكليفية الاستقلالية، هل يشملها حديث الرفع أو لا يشملها حديث الرفع. الأحكام التكليفية الاستقلالية واضح أنه قد يلحظ الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبة إلى متعلقه، ويتكلم أن حديث الرفع يشمله أو ما يشمله، وقد يلحظ الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبة إلى موضوعه، والفرق بين المتعلق والموضوع واضح. قد يلحظ بالنسبة إلى موضوعه، الأول من قبيل أفرض وجوب الصلاة بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة متعلق لهذا الحكم الشرعي، حرمة شرب الخمر، شرب الخمر متعلق لهذا الحكم الشرعي. ومرة لا عندي حكم استقلالي تكليفي لكن يلحظ بالنسبة إلى موضوعه، هو يترتب على موضوع حكم شرعي، وجوب الكفارة يترتب على من؟ على الإفطار. الإفطار ليس موضوعا لوجوب الكفارة، وإنما هو ليس متعلقا لوجوب الكفارة، وإنما هو شنو؟ موضوع لوجوب الكفارة يترتب عليه، كما يترتب أي حكم شرعي على ماذا؟ على موضوعه. وجوب الدية مترتب على من؟ على القتل مثلا، وأمثال هذه الأمور. فهذا قد يلحظ مرة بلحاظ المتعلق، وقد يلحظ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الموضوع. أما بالنسبة إلى الأول، هنا ذكروا بشكل عام بأنه هذه الأفعال التي تقع متعلقة للتكليف الاستقلالي، للحكم التكليفي الاستقلالي، أو موضوع للحكم الاستقلالي التكليفي، إذا عرضت عليها واحد من هذه العناوين لا إشكال في أنه حديث الرفع شنو؟ يكون شاملا لها، يكون شاملا لها، سواء كان متعلق أو كان ماذا؟ أو كان موضوع. فإذا شرب الخمر اضطرارا إكراها شمل الحديث، ويرفع بعد الشمول ماذا؟ يرفع أثره، شنو أثره؟ يرفع الحرمة، يرفع الحاد إلى آخره من الآثار اللي يترتب على شرب الخمر يرفعه. هذا التكليف الاستقلالي، حكم التكليف الاستقلالي يرتفع بشمول حديث الرف لهذا المورد إذا تعنونت بأحد العناوين التسعة المذكورة في الحديث. وهكذا الحكم التكليفي بالنسبة إلى موضوعه، أم نفس الشيء، إذا أفطر نسيانا أفطر، قلوا يا إكراها أفطر اضطرارا، هذا الأثر وهو وجوب الكفارة يرتفع عنه. لماذا؟ لأنه طرأت واحد من هذه العناوين وأوجبت رفع هذا الفعل، ورفع الفعل يكون بماذا؟ برفع أثره ورفع حكمه، فيرتفع وجوب الكفارة حينئذ. زين، أيضا هنا يذكر ما تقدم، النتيجة اللي نصل إليها في البحث السابق، هنا أيضا يذكر أن هذا التكليف الاستقلالي، حكم التكليف الاستقلالي، هذا أيضا كن لابد أن نفترض حتى يشمله الحديث، لابد أن نفترض أنه يترتب على موضوعه، على الفعل، على موضوعه. شنو اللي نختار في البحث السابق؟ لابد أن نشترطه هنا. إذا مثلا هناك اخترنا بأنه يشترط أن يترتب عليه بما هو منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف، هنا نقول بأنه هذا يختص بخصوص الفعل الذي ينتسب علما إلى، يعني ترتب الأثر أن يكون الأثر مترتبا على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف. وأما إذا فرضنا أن ترتب الأثر لا يترتب على الفعل مطلقا وإن لم يكن منتسبا إلى المكلف، مثل هذا الأثر اللي هو حكم تكليفي استقلالي لا يشمله حديث شنو؟ حديث الرفع. قلنا الميزان الأول أيضا طبق في المقام، الميزان الثالث أيضا طبق في محل الكلام، هذا أيضا لا بد منه. فحينئذ قلنا هذا بحث أشبه بالبحث الفقهي، صير أن الأثار يترتب على الفعل بما هو منتسب أو لا، إيش نفهم منه؟ وجوب القضاء مترتب على ترك الفريضة ذات ترك الفريضة أو مترتب على ماذا؟ على ترك الفريضة بنحو الأشبه العدم النعتي، يعني ترك الصادر من المكلف المن للفريضة بما هو كذلك. إذا بما هو كذلك حينئذ يشمله الحديث. وأما إذا كان مترتب على ترك الفريضة، لا ترك الفريضة مو بما هو منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف، أو مترتب على الفوت، ذات الفوت، من فاتته الفريضة يجب عليه شنو؟ القضاء. ذات الفوت مو الفوت المنتسب إلى المكلف، حينئذ هذا لا يشمله شنو؟ لا يشمله الحديث. مثل هذا الحكم التكليف الاستغلالي أيضا لا يكون مشمولا بالحديث. أيضا ذكروا بأن الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبة إلى متعلقه تارة يكون من الكل الساري، الحكم كل ساري اللي يعبر عنه بمطلق الوجود، ساري في جميع الأفراد، حلالي عبارة أخرى عن الحلال، ومرة يكون من قبيل أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ومرة يكون متعلق الحكم بنحو الكل بنحو صرف الوجود مو بنحو مطلق الوجود، مثل أكرم عالما أعتق رقبتان، هذا أكو فرق بينهما، هناك كن حلال أكو سريان إلى جميع الأفراد، الحكم يسري إلى جميع أفراد الطبيعة، بينما هنا لا، الحكم لا يسري إلى جميع أفراد الطبيعة، وإنما المطلوب هو فرد واحد من هذه الشنو؟ الطبيعة، لأن المطلوب هو الصرف الوجود لهذه الطبيعة. في الأول في الانحلالية فيما إذا كان المطلوب هو الطبيعة بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود، هنا إذا أكره المكلف أو اضطر أو نسي، أكره على المخالفة مخالفة هذا التكليف، فأمر بإكرام كل عالم وأكره هو على ترك إكرام فرد من أفراد شنو؟ من أفراد العالم. نهاه عن الكذب أو الغيبة، وهذا من حلالي، النهي بطبيعة يكون شنو؟ يكون الحلالي. نهاه عن الكذب وأكره على ماذا؟ على المخالفة، يعني أكره على أن يكذب مرة واحدة وفي آن واحد، أكره على ذلك. في هذه الحالة يجري الحديث، حديث الرفع لنفي الوجوب في الأول، يعني إذا ترك إكرام زيد عندما يقول أكرم كل عالم بنحو العموم الاستغراقي بنحو الانحلال، وهو ترك إكرام زيد اضطرارا أكره على ترك إكرامه، هنا يجري الحديث وينفي وجوب إكرام شنو؟ إكرام زيد، باعتبار أن الوجوب هذا أثر المن لإكرام زيد يترتب عليه على ماذا؟ يتعلق به، وأثر لإكرام زيد، كما نجري الحديث لنفي الحرمة عن شرب الخمر عندما يقع اضطرارا، هنا نجري الحديث لنفي الوجوب عن إكرام زيد، نقول هذا ما كان، ما يجب عليه ماذا؟ إكرام زيد يسقط عنه هذا الوجوب باعتبار أنه مكره على تركه، مضطر إلى ماذا؟ إلى تركه، فيجري فيه الحديث لنفي هذا الوجوب. كذلك إذا كذب مرة واحدة إكراها اضطرارا، هنا أيضا يجري الحديث لنفي شنو؟ حرمة ما صدر منه، لنفي حرمة ما صدر منه، لماذا؟ لأنه صدر منه إكراها أو اضطرارا. هذا إذا أكره إعلاما على مخالفة التكليف. أما إذا أكره على موافقة التكليف قال له أكرم كل عالم، وأكره على إكرام زيد، أكره على إكرام زيد فأكرمه مكرهان. هنا يجري الحديث أو ما يجري الحديث؟ قالوا بأنهم لا يجري الحديث لأنه لا امتنان في نفي الوجوب عن ماذا؟ عن هذا الإكرام الذي أكره عليهم، وكم امتنان في نفي الوجوب، بالعكس لعله فيه ماذا؟ خلاف الامتنان. واضح؟ إذا 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 أجرينا الحديث ونفينا الوجوب عن هذا الفرد الذي وقع إكراها، هذا ليس فيه امتناع المكلف، لأنه المكلف وجاء به أكرمه، فليكن هذا امتثالا من لهذا التكليف فيبقى الوجوب ويكون هذا امتثالا. وجريان الحديث لنفي هذا الوجوب ليس فيه امتناع على هذا المكلف، فحينئذ لا يجري هذا الحديث لنكتة الامتنان في هذا الفرد. وهكذا إذا فرضنا أنه في مثال الثاني، في مثال النهي، إذا أكره على ترك الكذب في آن واحد، مرة واحدة في ظرف معين، أكره على ترك الكذب، هنا هل هناك معنى لأن نقول أن الحديث يجري لنفي حرمة هذا؟ ماكو موجب لهذا، لأن ليس في امتنان عليه أن نقول أن هذا الترك أن هذا الترك ليس ماذا؟ ليس امتثال للنهي، لأن هذا معنى نفي الحرمة، ما بي حرمة، فلا يكون امتثالا علما لحرمة، لا نقول بأنه هذا امتثال لحرمة، وإن وقع اضطرارا وإن وقع إكراها هو امتثال للحرمة، الحرمة لا ترتفع عن ذلك، فحينئذ يكون شمول الحديث لهذا الترك بمعنى نفي الحرمة، نفي الحرمة يكون فيه ليس فيه امتنان فلا يكون شاملا له. هذا كله فيما إذا كانت المتعلق للحكم التكليفي الاستقلالي مأخوذ بنحو الطبيعة السارية، بنحو الانحلال، بنحو مطلق الوجود. وأما إذا أخذ بنحو صرف الوجود أكو وقت لا تجاوز الوقت. وصلى الله على محمد.